إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة النساء في آية المواريث، وفي الحقيقة الإخوة نحن نتدبر هذه الآية، وليس المقصود أن نصل إلى إتقان علم المواريث في مثل هذه المجالس، فهذا علم يدرس على سبيل الاستقلال، ولكن المقصود من اجتماعنا في هذه الليلة أن نتفكر في حكمة الله جل وعلا، نتفكر في صفة من صفات الله، نتفكر في رحمة الله، نتفكر في حلم الله جل وعلا، نتفكر في علمه سبحانه جل وعلا. كيف قسم هذه المواريث قسمة عادلة، قسمة حكيمة، قسمة رحيمة؟ فهذا يزيد المؤمن إيمانا وهو يقرأ هذه الآيات، لأن بعض الناس الإخوة عندما يمر على آيات الأحكام خاصة آية المواريث يقول: هذه آية للمختصين، أقرأها قراءة، ربما لا ينتفع منها ولا تزيد إيمانا، وهذا خطأ. القرآن كله موعظة، كله يرقق القلوب، حتى الأحكام التي في القرآن ترقق القلوب، لأنك من خلال هذه الأحكام تطلع على تفاصيل حكمة الله وعلمه ورحمته جل وعلا. فهذه نيتنا في هذا المجلس. وتقدم معنا الحديث عن أول الآية: يوصيكم الله في أولادكم. عرفنا أن هذه الكلمة ما أجملها، يوصيكم الله في أولادكم، مع أن الإنسان جبل على حب أولاده ورحمته لهم، ومع ذلك الله تعالى يوصي في أولاده. ما يحتاج أن يوصى الإنسان في أولاده، هو يحرص عليهم غاية الحرص، لكن مع ذلك تأمل في رحمة الله تعالى حتى نعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد، قال الله أشد رحمة بعباد من هذه بولدها، من الوالدة بولدها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فبدأ بميراث الأبناء لأنهم الأقرب إلى الميت، الابن والبنت بضعة من الميت، جزء من الميت الذي مات، فهم أقرب الناس إليه. ثم كما عرفنا، وإن كان حق الوالدين أعظم، لكن الوالدان في الغالب يكونان قد تقدم بهما العمر، أما الأبناء فهم صغار يحتاجون إلى المال أشد من حاجة الوالدين إلى المال. ولذلك بدأ بالأبناء قبل الآباء والأمهات، وقال للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن أيضا الذكر يحتاج إلى المال أشد من حاجة الأنثى، فالذكر هو الذي سيتزوج ويدفع المهر وعليه النفقة على زوجته، هو الذي يخرج للعمل بالمال ويتاجر ويتكسب، فهو أولى من الأنثى. فقال للذكر مثل حظ الأنثيين. وعرفنا إذا فرضنا الآن أن ميتا ترك ابنا و بنتا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني البنت ستحصل كم؟ ثلث التركة، والثلثان للولد للابن، أن للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا ما يوجد أحد من الورثة ولا زيادة في الأبناء، فالبنت ستحصل على الثلث والابن سيحصل على الثلثين. فتأمل، إذا كان نصيب البنت الواحدة مع الابن، مع الابن الذي هو أقوى منها، كلاهما في نفس الدرجة في القرب من الميت، لكن الابن الذكر أقوى من البنت، لذلك قال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كانت البنت في هذه الحالة تحصل على الثلث، فإذا كانت هناك ابنتين فلا يمكن أن ينقص نصيب البنت، يعني الآن الذكر غير موجود، الابن مثلا فرضنا غير موجود، إذا كانت الواحدة ترث الثلث مع أخيها مع الابن الذي هو أقوى منها، فإذا وجدت أختها بنت ثانية، يعني إن كانت المسألة أن الميت ترك ابنتين، ما يمكن هذه البنت يقل نصيبها عن الثلث، واضح؟ ما يمكن، لأن إذا كانت مع الابن هي تحصل ثلث، فإذا ما كان هناك ابن كان هناك ابنتين وكان هناك ورثة آخرون، ما يمكن أن ينقص نصيب هذه البنت عن الثلث، لأن الآن الحالة أضعف من الحالة الأولى ففرصتها أكبر، فلا يمكن أن ينقص نصيبها عن الثلث، فيكون للبنتين الثلثين، هذه ثلث وهذه ثلث. فالقرآن اختصر هذا قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، كما عرفنا في الدرس الماضي، فإن كنا نساء فوق اثنتين، عرفنا هنا هذا السبب، ما قال فإن كنا اثنتين، لا، لأن قال أولا للذكر مثل حظ الأنثيين، فعلم أن البنتين لهما أقل شيء سيكون لهما الثلثان أقل شيء، فقال فإن كنا نساء فوق اثنتين، هنا يأتي السؤال هل إذا كنا ثلاث بحصل أكثر من الثلثين؟ قال لا، فلهن ثلث ما ترك، يعني يشتركن في الثلثين، ما يزيد النصيب عن الثلثين. فهذا من بديع اختصار القرآن في الحقيقة وبلاغة القرآن، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب بقي الآن وإن كانت واحدة، طبعا نحن عرفنا إذا كانت واحدة مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هنا وإن كانت واحدة يعني بدون الابن، ما يوجد ابن، الابن يعصبها، معنى يعصبها يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ما يكون لها فرض مقدر في القرآن، أن المواريث نوعان، فروض مقدرة في القرآن وحقوق غير مقدرة، يعني الباقي. فإذا كانت البنت مع الابن ستكون عصبة معه، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذون الباقي كله للذكر مثل حظ الأنثيين، ما كان في أحد من الورثة يأخذون كل الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن الآن إذا ما كان الابن معها، يعني الميت مات ما عنده أولاد ذكور، عنده فقط إناث، طيب إذا كانت بنت واحدة عنده، إذا كانت بنت واحدة قال وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، لأنها أحق الأقارب بالميت وأقرب الأقارب للميت، و هنا هذا الكتاب الحكيم الترمذي إثبات العلل يذكر علل بعض الأحكام من أول الفقه إلى آخره، وأحيانا فيه تكلف صراحة، لكن أحيانا يأتي بأمور لطيفة، فأنا أخذت في آخر الوقت فقلت ممكن ننتفع به في بعض المسائل. هو ذكر حكمة لكل قسمة في الميراث، فأحيانا يكون في تكلف وأحيانا يكون الأمر لطيف. قال: فللذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه له مثل عقليهما وشهادته بشهادتهما بشهادتيهما وديته بديتهما، فجعل له من المال مثل حظيهما. وإذا كانت واحدة فلها النصف، لأنه لو كان واحدا وكان ذكرا كان له الكل. هذا صحيح، يعني الآن ميت مات ترك ابنا فقط، الابن سيحصل على التركة كلها. طيب، فإذا كان ابن واحد سيحصل على التركة كلها. طيب، إذا كانت بنتا واحدة ما كان هناك ذكور، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما أنه يحصل الكل فهي ستحصل على إيش؟ النصف. قال: لأنه لو كان واحدا وكان ذكرا كان له الكل، فإذا كانت أنثى فلها نصف ذلك الواحد. ولهذا قال تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. نعم، طبعا النصف الآخر يكون لباقي الورثة. نعم، وإذا ما كان هناك يعني ورثة من أصحاب الفروض التي فرضها الله في القرآن، ولا من العصبات، يعني من يرث بدون نصيب مقدر مثل الأخ والعم وأبناء الأخ وأبناء العم، تنتقل التركة لمن؟ للأرحام. الأرحام الأخوال والخالات والعمات وهكذا إلى يعني. طيب، وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب، الآن انتهى من قسمة التركة للأولاد، خلاص انتهى، واضح الآن، أنت تفهم الآن عندك القسمة. إذا كان أبناء وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح. وعندك قاعدة كما عرفنا، العرب أصلا كانوا يعطون الميراث لمن؟ للذكور، يمنعون الإناث، فأصلا الذكور كانوا يأخذون التركة كلها أو الباقي كله. فما يأتي هنا يبين ميراث الإبن، لأن الإبن يعني هو يأخذ عندهم، فيقسم التركة على من حرم من الإناث من النساء، وذلك بدأ بالبنت، أعطاها نصيبها مقدر. يفهم من هذا أن لا نقول الباقي، إذا كان هناك ذكر خلاص الذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا إذا سألك سائل كيف البنت ترث، فالآن متى تحصل البنت النصف؟ إذا كانت إيش؟ واحدة، وأيضا ما كان يوجد معها من؟ ابن، يعني كانت واحدة ما يوجد معها أخوها الابن. نعم. طيب، ومتى تحصل الثلثين؟ إذا كانت إيش؟ اثنتين فأكثر. إذا كانت اثنتين فأكثر أيضا بدون إيش؟ ابن، لأن إذا وجد الابن الذكر مثل حظ الأنثيين على طول. فإذا كان الابن موجود للذكر مثل حظ الأنثيين، الابن غير موجود مباشرة تشوف عدد البنات، واحدة تعطيها النصف، ما لك علاقة باقي الورثة، لأن هذه من أصحاب الفروض. أصحاب الفروض أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة في الميراث، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذه طريقة حل المواريث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول ما تبدأ تنظر إلى الذين أعطاهم الله فروضا مقدرة، مثل البنت أعطاها النصف إذا كانت واحدة، وإذا كنا أكثر لهم لهن ثلث ما ترك، انتهينا، هذا ميراث البنت سهل. طيب، إذن البنت لها ثلاث حالات: النصف إذا كانت واحدة وما كان يوجد معها إيش الابن، الثلثان إذا كانت إيش اثنتين فأكثر، إن شاء الله 10 بنات يشتركن في الثلثين، وإذا ما كان يوجد معهن ابن، والحالة الثالثة إيش للذكر مثل حظ الأنثيين، تكون يسمونها عصبة بالغير. نعم. طيب، يكون هناك ابن مساوي لها في الدرجة. طيب، طيب، قبل أن ننتقل نعطيكم شوي مسألة فيها إشكال أشكلت على بعض الصحابة. سئل أبو موسى الأشعري، هذا كما في البخاري، لأن الله قال فلهن ثلث ما ترك إذا كان زيادة عن الواحدة، سئل أبو موسى الأشعري عن ميت مات وترك بنتا وبنت ابن، هنا شوي أنزل، يعني طبعا بنت الابن من الورثة، زين، يعني الابن والبنت من الورثة، بعدين عندك ابن الابن وبنت الابن، أما بنت البنت لا، هذه من الأرحام. طيب، لأن الابن أقوى في وصول إلى الميت، فمن هم تحته أيضا يصلون إلى الميت من طريقه. طيب، سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، طبعا الأخت سيأتي معنا نصيبها، يعني أيضا في آخر سورة النساء ماذا قال الله تعالى؟ ها؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، تشبه البنت، يعني الآن ما في يعني بنات ولا أبناء ولا آباء، في أخت للميت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أخوها، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، نفس البنات، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، نفس البنات. فإذا ميت ترك بنت وبنت ابن وأخت، فأبو موسى الأشعري قال إيش للبنت كم؟ مدام واحدة قال لها النصف، والأخت كم؟ ها؟ ليش الأخت إيش؟ ها؟ الأخت قال لها النصف، لأن الله قال كانت واحدة فلها النصف، وخلاص البنت بنت الابن ما لها شيء. وأتي ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يقول أنا إذا تبعت أبا موسى الأشعري قد ضللت وما أنا من المهتدين، قال أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال للبنت النصف، صحيح البنت واحدة كما عرفنا وما لها ابن في درجتها، خلاص لها النصف كما قال تعالى، ولبنت الابن كم؟ السدس، تكملة للثلثين. هذه يعطينا الآن حالة بنت الابن، يعني نأخذها مع البنت لأنها غير منصوصة في القرآن وإنما جاء النص عليها في السنة، فنفهم أيضا ما دام أخذنا ميراث البنات بشكل واضح نأخذ ميراث بنت الابن. فبنت الابن إذا كانت واحدة، خلينا ما ولا خلينا نكمل المسألة، إذا كانت بنت الابن يعني مع البنت، يعني توجد في المسألة بنت يعني واحدة، بنت واحدة فقط، هذا شرط في هذه المسألة، توجد بنت واحدة للميت تأخذ كم؟ النصف. ونحن عرفنا نصيب البنات إذا كنا أكثر من واحدة كم؟ الثلثين. فالآن عندك أنت جنس البنات، يعني بنات قريبات من الميت وبنات أنزل بعيدات اللي هي بنت الإبن، فهو النصيب عموما الثلثين للبنات، كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، عموما للبنات يشمل إيش؟ حتى بنت الإبن. لكن متى؟ إذا كانت الآن عندك بنت واحدة بتحصل نصف، وفي بنت ابن تستكمل الثلثين من النصف، فالنصف تأخذه البنت، كم يعني يبقى من الثلثين؟ سدس. نعم يبقى السدس، يعني ثلثين ناقص نصف سدس، فيكون السدس لبنت الابن تكملة للثلثين. هذه حالة خاصة هنا في بنت الابن كما جاءت في السنة. إذن بنت الابن ترث السدس، لابد تكون واحدة بنت واحدة أو أكثر، عادي ما عليه. ووجود أهم شيء في المسألة توجد إيش؟ بنت واحدة، أن تكون بنت ترث النصف. فأخذت البنت نصيبها النصف، يبقى من الثلثين سدس، هذا يكون لإيش؟ لبنت الإبن، لبنت الإبن. نعم، سواء كانت واحدة أو أكثر اشتركنا في السدس، هذا نصيبهم السدس. طبعا عرفنا ما يكون هناك ابن، إذا كان الابن خلاص البنت ما بتحصل شيء، لأن الذكر مثل حظ الأنثيين، هذه البنت التحتية ستحجب بالابن، يعني إذا كان الابن موجود، ابن الميت موجود، خلاص هذه البنت ستسقط. نعم، فإذا البنت كما عرفنا تحصل السدس إذا كانت هناك بنت واحدة للميت تحصل نصف، هي بتحصل تكملة الثلثين السدس. طيب إذا ما كان هناك أصلا بنات للميت، نفس قسمة إيش؟ البنت، يعني بنت الابن تحصل نصف إذا كانت إيش؟ واحدة، ولا يوجد أخوها اللي هو يعني ابن الابن، ولا يوجد أيضا فرع وارث أعلى منها، ما يوجد فرع وارث أعلى منها، إن ما توجد مثلا يعني ما يوجد ابن أو بنت للميت. نعم، وبتحصل الثلثين إذا كانت إيش؟ اثنتين فأكثر. نعم، من نفس الشروط. وبتحصل السدس كما عرفنا إذا كانت هناك بنت واحدة تأخذ النصف، سيكون تكملة الثلثين يعني السدس ستأخذه هذه البنت. طبعا إذا وجد بنت ابن وابن ابن سيكون أيضا إيش للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، متى تسقط ما تحصل شيء؟ إذا كان هناك إيش ابن، هي ما بتحصل شيء، أو ابن ابن أعلى منها، هي مثلا يعني بنت ابن الابن مثلا، فابن الابن أعلى منها، وهي بنت ابن ابن ويوجد ابن ابن، طبعا ابن الابن بيسقطها. أو تكون هناك بنتان أخذتا الثلثين أو أكثر، يعني قلنا فلهن ثلث ما ترك، إذا استوفت البنات الثلثين وتوجد بنت ابن ما بيكون لها شيء، خلاص ما لها نصيب، راح الثلثين. إلا يقولون إذا كان معها يسمونه أخ مبارك اللي هو ابن الابن، يعني مسألة فيها بنتين تحصل ثلثين، طيب ابن ابن وبنت ابن، ابن الابن هذا ايش يعتبر؟ عصبة، بيحصل الباقي. ما دام هو بيحصل الباقي واخته موجوده بتشترك معه، فلهذا يسمونه اخو مبارك، يعني بسببه ورثت والا لم ترث، لان خلاص نصيب البنات استوفى، الثلثين خلص ما لها شيء. فاذا جاء ابن ابن مع هذه البنت بتحصل، لانه ياخذ الباقي فستشاركه في هذا. سبحان الله، يعني هذه كلها، كل هذه المسائل ترجع لهذه الآية مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر هنا ابن الابن مثلا، وللذكر مثل حظ الأنثيين ستأخذ معه. شوف هذا كله يرجع إلى القرآن وحديث حديثين فقط. طيب الآن انتهينا من ميراث البنات وبنت الابن والأبناء، ننتقل إلى إيش؟ انتقلت الآيات إلى إيش؟ إلى نعم الآباء والأمهات من أحق. ويعني خذها قاعدة، الابن والبنت لا يمكن أن يسقط من الميراث أبدا، بخلاف اللي تحت ابن الابن وبنت الابن ممكن يسقطان، لكن البنت والابن ما يسقطان، الأب والأم ما يسقطان أبدا، بتعبير علم الميراث لا يحجبان. ومن أيضا سيأتي معنا الزوج والزوجة، هؤلاء ستة ما يمكن أن يحجبوا، الابن والبنت الأب والأم، هؤلاء ألصق الناس بالميت، ثم إيش؟ الزوج والزوجة. نعم، قال لما انتهى من ميراث الأولاد الذكور والإناث ذكر بعده ميراث الأبوين، قال ولأبويه، يعني أب الميت، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، بشرط إيش؟ إن كان له ولد، إن كان له ولد، إن كان له لمن؟ للميت، ما نقول الأبوين، للميت. طيب إن كان له ولد، فالآن الله تعالى يقول ولأبويه، يعني للأب والأم، لكل واحد، شوف تركيب القرآن معجز حقا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا وجد الولد، طبعا ولد يشمل إيش؟ الذكر والأنثى، الابن والبنت. فهذه الحالة الأولى الآن، يعني الأم إذا كان معها بنت أو ابن كم بتحصل؟ سدس، كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن كان الميت ولد كما قلنا، الأولاد يعني أولى بالمال من يعني أم الميت، أم الميت كبيرة بتموت الله يطول في عمرها، ليش تأخذ نصيب أكبر؟ ها؟ صح ولا لا؟ خلي المال للأولاد الصغار هم يحتاجونه، فهم يأخذون، البنت تأخذ نصف، الأم بتحصل كم؟ السدس. الآن إذا فرضنا الآن يعني عرفنا نصيب البنت، بنت موجودة مع الأم، فالبنت بتحصل النصف، الأم بتحصل سدس. شوف جعل النصيب الأكبر للبنات لأنهم يحتاجن المال أكثر من الأمهات. فطيب أيضا الابن موجود مع الأم، الابن إيش بيحصل؟ ها؟ لا، قلنا الابن إيش؟ عصبة، يأخذ الباقي. أولا تعطي اللي قدرها إن الله تعالى، المقادير اللي قدرها إن الله تعالى في القرآن، الأم كم؟ سدس، ما دام إن كان له ولد على طول تعطي الأم السدس، ما في أحد إلا الابن، خلاص كل التركة للابن، يعني شوف التركة كلها للابن والأم سدس، هو أولى. نعم طيب الأب، أنا قال الله ولأبويه، أيضا يدخل الأب له السدس، إن كان له ولد، يعني إذا كان الآن الميت عنده ابن وأب، الأب يحصل سدس والباقي لمن؟ للابن، لأن عصبة. طيب إذا كانت بنت وأب، البنت كم تحصل كما قلنا إذا كانت واحدة؟ نصف. والأب كم بيحصل؟ سدس. طيب الباقي لمن؟ للأب، فيرجع إليه مرة أخرى، لأن الأب يرث فرضا وتعصيبا، يرث فرضا لأن الله قدر له السدس. طيب هو في نفس الوقت عصبة، يعني كما عرفنا العصبات بنوة أبوة أخوة عمومة، يعني هؤلاء الذين يحيطون بالميت، الأبناء أقرب، ثم الآباء، ثم الإخوة، ثم شوي أبعد أعمام. الآن ابن غير موجود، وبنت حصلت نصيبها كامل، والأب أعطي السدس، وما في نظرنا ما في أحد، خلاص الأب يأخذ الباقي. فما شاء الله البنت حصلت نصف، والأب يعني معنى هذا البنت تأخذ نصف والأب يأخذ النصف. طيب انتهينا من هذه الحالة. قال ولأب، شوفوا ولذلك يعني دقة القرآن، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ما قال مثلا ولأبويه السدس وخلاص. إذا قال لأبويه السدس إن كان له ولد، ممكن يفهم منه إيش؟ أن يشتركان إيش؟ أن يشتركا في السدس. ولا قال لأبويه السدسان، ممكن يوهم قسمة السدسين عليهما على يعني تسوية، أو على خلافها إذا كان اجتمع، يعني ما يكون الكلام واضحا. لكن ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. قال أما الآن بيّن حكم الوالدين مع الأبناء. طيب إذا كان، طبعا هذا الغالب ميت له أبناء، طيب إذا كان الآن في حالة فقد الأبناء، فإن لم يكن له ولد، الميت ما عنده أولاد، وورثه أبواه، فلأمه الثلث. إذن الأم هنا ما دام ما في أولاد، المال يكون أحق للآباء، يعني لأبويه. ولهذا هنا شوف أعطى الأم الثلث أكثر، هي بين السدس والثلث. قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، تأمل مع أن كلام مفهوم، ممكن يقول فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، لكن لا، قال وورثه أبواه، ليدل على أنه للدلالة على الاقتصار عليهما، يعني يؤكد هذا لا وارث له سواهما. نعم، لأن سيأتي إذا كان له إخوة وكذا. فالمهم يعني باب زيادة التوضيح والبيان، قال فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث، حصل الثلث. جميل. طيب الأب وين؟ خلاص الباقي، الأب كما قلنا عصبة باقي، ما يحتاج يقول وللأب كذا، الأب يحصل دائما على الباقي. ولذلك الآن الأم إذا حصلت الثلث والأب الباقي، أصبح للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا يمشي على قواعد القرآن. طيب هنا أيضا نقف وقفة، هذه مسألة في زمن عمر رضي الله عنه حصلت، مات ميت وترك زوجا، يعني الزوجة ماتت وتركت زوجها وأمها وأباها. سيأتي معنا الزوج ما دام ما في أولاد ولكم نصف ما ترك أزواجكم، بيحصل النصف، النصف راح الآن. طيب الآن ما فيه أولاد، الأم كم تحصل؟ فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا أعطينا الأم الثلث والزوج خذ النصف، الأب كم بيحصل الباقي؟ ها؟ سدس، صح؟ بيحصل السدس. عندك نصف راح، نصف الدائرة راح، بعدين الثلث، النصف عبارة عن كم؟ ها؟ ها؟ ثلث وسدس مثل ما قلت، يعني ثلث وسدس، صحيح؟ نعم. فالآن الأم إذا أخذت الثلث، الأب سيأخذ كم؟ السدس. هل يمكن هذا؟ ها؟ ما يمكن. فأشكلت هذه المسألة، لأن أصبح للأنثى مثل حظ الذكرين، انقلبت قاعدة. فهنا عمر رضي الله عنه، شوف كيف يعني حكمة الصحابة رضي الله عنهم، قال لها ثلث الباقي. الأم لها ثلث الباقي، يعني أولا تخرج نصيب الزوج، ثم النصف الآخر من التركة كأنه تركة جديدة، فتعطي الأم الثلث، ثلث النصف اللي هو كم؟ السدس. تعطي الأم السدس والأب بيحصل الباقي، يعني الثلث، بيكون بالفعل للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه سميت بالعمريتان، لأن المسألة إما تكون الزوجة تموت وتترك زوجا وأم وأب، أو العكس، الزوج يموت يترك زوجة وأم وأب، نفس الشيء. فنعطي الأم ثلث الباقي، ما قال تعطى السدس، تأدبا مع لفظ القرآن الكريم. قال لنا في هذه الحالة الله قال فلأمي الثلث، خلاص ثلث الباقي من التركة والباقي حصل الأب، حتى تمشي قاعدة المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه قاعدة عامة ما تخالف، شوف فهم الصحابة للقرآن. نعم، قال فلأمه الثلث. طيب، ثم بين الحالة الثالثة، إذا اجتمع الوالدان مع الإخوة، يعني الأولاد غير موجودين لكن إخوة موجودين، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإن كان له إخوة، إخوة جمع، الجمع كم؟ الجمع كم؟ ثلاثة. لكن هنا في المواريث الجمع، خذها قاعدة، من اثنين، اثنين فأكثر جمع. ولذلك يعني نحن قلنا في ميراث البنت إذا كانت واحدة لها النصف، إذا كنا اثنتين فأكثر لهما إيش؟ لهن ثلث ما ترك. نفس الشيء في ميراث الأخوات. فكذلك هنا فإن كان له إخوة، يعني أخوين فأكثر. طبعا المقصود إخوة عموما، كما قال الله تعالى فإن كان له إخوة، يعني مثلا أخوين شقيقين، أختين شقيقين، أخ لأب، أخ لأم، أخ شقيق، أخت لأم، المهم إخوة، المهم اثنين، شكل أنواعهم وذكور إناث، من الأب من الأم من أشقاء، كل هذا سواء. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن الأم تحصل السدس كما قلنا في حالتين، عرفنا الحالة الأولى ما ننساها، ها؟ ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد، ونحن ممكن ما ذكرنا ولد، يعني فرع وارث، يعني ابن بنت ابن ابن، الأم بتحصل السدس. طيب أو في حالة ماذا؟ إذا كان إيش؟ يوجد إخوة للميت، يعني أخوين فأكثر للميت، الأم تحصل السدس، يعني كأن وجود الإخوة يجعل إيش؟ نصيب الأم يقل من الثلث إلى إيش؟ السدس. ومتى تحصل الثلث؟ نعم، لا يوجد إخوة ولا يوجد إيش؟ أولاد، بتحصل الثلث كما قال الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني ما يوجد إيش؟ إخوة، فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال هنا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث. قال الله تعالى: فإن كان له إخوة. فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. يقول هذا أمر خلاص الناس اجتمعوا عليه، وإن كان في صحة هذا الأثر نظر كما قال ابن كثير، لكن جاء عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال: العرب تسمي الأخوين إخوة، العرب تسمي الأخوين إخوة، وهذا كما عرفنا معروف في باب الميراث. طيب الآن شوف حكمة الله تعالى، نحن نريد أن نقف هنا عند هذه الوقفات. ليش إذا كان الإخوة موجودين نصيب الأم يقل من الثلث إلى السدس؟ يعني بتقول الإخوة شوي أبعد عن الميت، خاصة إذا كان الأب موجود. يعني الآن أعطيكم مسألة أنتم تحلونها: ميت مات وترك أم وأب وإخوة أخوين، يلا وزعوا لنا المسألة. أولا نعطي أصحاب الفروض، الأم كم بتحصل؟ السدس، لأن وجود الإخوة أم بتحصل السدس. طيب الآن عندك أبوة وأخوة، نحن قلنا في العصبات بنوة على هذا الترتيب: بنوة أخوة عمومة، كل واحد يحجب الآخر، القريب يحجب البعيد. الأب موجود، الإخوة بيحصلون شيء؟ ما بيحصلون شيء، يسقطون. طيب يعني بتكون المسألة حلها أن الأم بتحصل سدس والباقي كله بيحصل من؟ الأب، والإخوة ما لهم شيء. طيب مدام ما لهم شيء، ليش أنزلوا حق الأم من الثلث إلى السدس؟ هم ما بيحصلون شيء. قال قتادة إيش؟ أحسنتم، نعم، أبوهم بيصرف عليهم، سبحان الله. يقول قتادة: أضروا بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث، ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقتهم عليهم دون أمهم. يعني الأب هو اللي بيصرف على هؤلاء، هؤلاء أولاد، يعني إخوات إخوان الميت هم أولاد الأب هذا، فما دام أن هؤلاء أولاده فيكون المال عند الأب، وهو الذي سيلي زواجهم والنفقة عليهم، فناسب أن يأخذ شيئا من نصيب الأم، بدل أن يكون لها الثلث كثير، الثلث ثلث والثلث كثير، لا، تأخذ السدس ويجعل المال للأب حتى ينفق على أولاده. هذه حكمة لطيفة، والله أعلم. قال: من بعد، الآن انتهى من نصيب الأبناء والآباء والأمهات، شوف كيف يعني دقة وإحكام. قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي قراءة: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وهنا السؤال المشهور: طيب أيهما يقدم، الدين ولا الوصية؟ الدين، أول ما يموت الميت أصلا ينظر في الديون، إن كان عليه ديون تسدد الديون، ديون للمخلوقين أو لله، عليه زكاة، عليه كفارات. أولا تصفى التركة من الديون، إذا ما بقي شيء خلاص ما حد يحصل شيء. إيه نعم. طيب الآن يقدم الدين أولا، ثم بعد ذلك إيش؟ الوصية، ثم تقسم التركة. والوصية تكون في الثلث فقط، ما يجوز يوصي بأكثر، يقول أنا بحرم الورثة كلهم بوصي بالمال كله، لا ما تنفذ. الثلث، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليش الله قدم الوصية على الدين مع أن الدين هو المقدم؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال علي رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. فالوصية، انظر الآن إلى، شوف كيف القرآن يعني يخاطب النفوس، تغلغل في مشاعر الورثة ونفوس الورثة. الورثة لما يعرفون أن على ميتهم دين، تسمح نفوسهم لقضاء دينه ولا لا؟ ها؟ نعم، بل يسارعون، يقول نحن نبرئ ميتنا، ما نريد يتعذب بديونه، فنفسهم مطمئنة بأداء الديون عنه، فهذا أمر مفروغ منه. لكن الوصية هي مظنة التفريط، يقولون والله أوصى لفلان ونحن أحق بالمال من فلان، وليش يعطي فلان يدخل معنا واحد أجنبي واحد غريب. فلما كانت الوصية تشق على نفوس الورثة قدمها اهتماما بها، عناية بها، أن هذه حق أيضا ووصى، فقدمت لأنها مظنة التفريط. أما الدين فالنفوس تطمئن بأدائه. فقال من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال، شوف كيف الآن الله لما قسم هذه القسمة، قال الآن يحثنا على لزوم قسمته قبل أن يأتي الحث بأن هذا فرض لازم، فريضة من الله، لا، تأتي قاعدة ولمسة لطيفة للقلوب تجعل الواحد يستسلم لحكمة الله في تقسيم المواريث. يقول الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قال ابن كثير لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس، يأتيه النفع من ابنه ما لا يأتيه من أبيه. فلهذا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر. فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم. يعني هذه لمسة تجعل النفوس تسلم الأمر لحكم الله. قل آباؤكم اللي قسمنا عليهم الميراث، أعطينا حدث أحيانا الثلث أحيانا السدس أحيانا الباقي، والأبناء كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. قال لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني اتركوا أنتم تقسيم المواريث بآرائكم بعواطفكم، بأنك ترى والله هذا أقرب نفعا لي أعطيه أكثر وهذا أبعد، لا، لأن أحيانا هذه ما تنضبط. الآن هذه قسمة للبشرية كلها، ما ممكن تقول لا الابن أنفع للميت من أبيه، ممكن يكون أنفع، ممكن يكون الأب أنفع، ممكن يكون ابن عاق ما ينفع والده، ويكون أبو الميت ينفع ابنه أكثر من ابن الميت، وأحيانا يكون العكس، الأب ينفع ولده وابن ما ينفعه. يعني آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فاتركوا تقسيم الميراث بآرائكم بحظوظكم اتركوا هذا لله. الله تعالى قسمها قسمة عادلة، لأن أهل الجاهلية قسموها قسمة غير منضبطة بالنظر إلى الأقوى والظلم فيها، فالله تعالى قسمها على قاعدة واضحة، فقاعدة الأقرب إلى الميت، البنوة، الأبوة، وقدم ما هو الأصلح كما عرفنا. شوف لما مات الميت وترك أب وأم، نحن عرفنا إذا ترك أب وأم بس، الأم بتحصل إيش؟ الثلث، والأب يحصل الباقي. لكن إذا وجد الإخوة للميت، لا، الأم بتنزل إلى السدس. شوف رحمة بهؤلاء الإخوة، وإن كانوا ما يحصلون، الأب يحصل بينفق عليهم. شوف كيف رحمة، كل شيء بدقة حكمة. ولهذا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وأيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قال أطوعكم لله من الآباء والأبناء، أرفعكم درجة يوم القيامة، لأن الله سبحانه يشفع المؤمنين بعضهم في بعض. يعني سبحان الله، لا تدري آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. سبحان الله، قد يكون الابن سببا لنفع أبيه ورفع درجة عند الله تعالى، كما جاء في الحديث أن الميت تكون له الدرجة العالية في الجنة، فيقولان الوالدان، يقولان يا رب، يقول بما هذا، يقول الميت بما هذا، يقول باستغفار ولدك لك، ترك ولد صالح. دائما شوف الصالح يصلي أكثر، بيتذكر أبواه أكثر، بيدعو لهم في سجوده أكثر من غيره مهما كان، وإن كان هذا ليس على سبيل الاضطراد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل به من قرأ القرآن ويعني عمل به ألبس والداه تاجا من نور، ألبس والداه تاجا من نور، فيقولان وأيضا وحلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، بما أتينا هذا، تلبس والديك تاج الوقار، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. شوف كيف، فقد يكون الابن سببا عظيما لنفع والده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكذلك قد يموت الولد والأب يحزن عليه وتقطع قلبه عليه وينفع ويدعو له، ويكون الأب سببا لنفع ولده. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وكذلك ما تدري أيهم الأقرب، ابنك هذا ولا هذا ولا بنتك ولا، ما تدري أيهم أقرب لكم نفعا، فارضوا بقسمة الله. قال ولذلك هنا تستسلم النفوس، فقال فريضة من الله. فريضة، إيش إعرابها؟ يعني فرض ذلك فريضة، يعني إيش؟ مفعول مطلق يدل على التوكيد، فريضة من الله. ثم تأمل كيف تختم الآية، الله يعني يطمئن القلوب، يقول إن الله كان عليما حكيما. هذه القسمة عن علم الله وحكمته، وضع كل شيء في مكانه المناسب، كل له مقدار، كل شيء عنده بمقدار. ثم ما عليه نأخذ هذه الأزواج أسهل ما يكون. قال لما انتهى الآن من الآباء والأبناء هذول أقرب الناس إلى الميت، انتقل إلى الإرث بالمصاهرة، يعني بالزواج، مع أن هناك قرابات، الإخوة والأخوات ما ذكرهن هنا، لكن قدم الإرث بالمصاهرة على الإرث بقرابة الأخوة اهتماما بالزوجين، لأنه في الجاهلية كانت الزوجة أصلا إيش؟ هي من الميراث موروثة. شوف لي يعني البشاعة، كانت الزوجة مسكينة تكون ميراث، يعني مات الميت ترك زوجة خلاص هي أخو الميت يأخذها غصبا عنها، تكون ميراث له، والزوج ما كان له شيء من الورثة، لا ما كان له شيء من الإرث أبدا، يعني الزوج ماتت زوجته، الزوج يعني شريك لزوجته في حياته، اندمج بها، وكما قال الله تعالى في الميراث وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، كيف يحرم؟ لأن خلاص ليس ما يعتبرونه من القبيلة من القرابات، فالميراث يستولي عليه الأبناء والآباء والأعمام والإخوة، الزوج ما يكون له نصيب. فلما قسم الله تعالى أولا أقرب الناس للميت الأبناء والبنات والآباء والأمهات، انتقل بعد ذلك إلى الزوج والزوجة مصاهرة حتى يبين أهمية هذا الأمر، من ما كانوا يهملونه، فقدمه على ميراث الإخوة والأخوات، وأيضا لأن ميراث الزوج والزوجة بلا واسطة، يعني الزوج ملاصق لزوجته ما بينهم واسطة، بخلاف الإخوة الأخ يصل إلى الميت عن طريق إيش؟ الأب والأم. فأولا قسم ميراث الأقرب الابن البنت مباشرة بلا واسطة للميت، الأب الأم بلا واسطة، الزوج والزوجة بلا واسطة، وهؤلاء الستة كما عرفنا ما يحجبون أبدا. ثم بعد ذلك يأتي الإخوة، فقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إذا ما كان للزوجة أولاد، طبعا إن لم يكن لهن ولد، هل الأولاد هنا من الزوج ولا من زوج آخر؟ يشمل الكل، الله ما قال إن لم يكن لهن ولد منكم أو من غيركم، فشمل الجميع. وإن سفل، يعني وإن كان مثلا ابن الزوجة أيضا يعني يدخل في هذه الآية، فلأن ولد الزوجة هذه أحق، يعني له نصيبه، فيحصل يعني الزوج، إذا ما كان هناك أولاد الزوج يأخذ النصف. قال هنا إيش؟ قال ذكر هذا، وأما الزوج فله النصف إن لم يكن لها ولد فهما شريكان، فلما افترقا قسم له من مالها النصف، فلما جاء الولد كان الولد أحق بالمال لأنه عضو منها وجزء منها بضع منها، إلا أن الزوج له حق فكان له الربع، كان له الربع كما قال تعالى فإن كان لهن ولد، إن كان لهن ولد يعني سواء كان ابن ولا بنت ولا ابن ولد منه أو من غيره، فإن كان له ولد فلكم الربع مما تركنا. نعم، قال فله الربع، قال إيش؟ فكان له الربع لأنه قد أحل له أربع نسوة، هكذا فسرها هو، يعني ما أدري هذا من وين جابها، لأنه قد أحل له أربع نسوة فيقسم له من مالها بذلك المقدار، كما قسم للأب سهم من أدنى السهام السدس، يعني كذلك قسم للزوج من مالها سهم لأنه بحق عقد النكاح يستحق الميراث، قال لكم بسبب الزواج استحق الميراث، وكان الزواج بإمكان الزوج أربع فيحصل الربع من مالها. نعم، طيب نستأنس بهذا الكلام. قال من بعد وصية يوصين بها أو دين. شوف كرر هذا الحكم، حكم الوصية اهتماما بشأنها لأنها ثقيلة على نفوس الورثة، وكانوا في الماضي أيضا ربما يعني ما يهتمون بها. وأيضا لأن النساء في الماضي أصلا ممنوعات من الوصية، من هي حتى توصي بمالها؟ لكن الإسلام جاء وأعطى المرأة حقها كامل في المال، حتى المرأة ممكن أن توصي بالمال، هي تملك وتوصي. والله عندها امرأة غنية وعندها ملايين، بدل ما يروح كل المال لزوجي وزوجي ما بيتصدق بعدي، خليني أنا أصدق لنفسي قبل موتي، فيعطيها الشرع الحق في الثلث تتصدق به. فهذا من حق النساء. قال من بعد وصية يوصين بها أو دين، ثم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هذا يمشي على قاعدة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، هناك النصف، هنا إيش؟ نصف، نصف النصف كم؟ ربع. نعم، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الزوج مات وما ترك أولاد، يعني ما ترك أولاد لا منها ولا من غيرها، فتحصل الربع. طبعا ولهن الربع، لهن الربع حتى لو كان له أكثر من زوجة، يعني واحد متزوج ثنتين يشتركن في الربع، متزوج ثلاث يشتركن في الربع، متزوج أربع يشتركن في الربع، ما يزيد. نعم، قال بعضهم لأن تعدد الزوجات بيد صاحب المال، فكان تعددهن وسيلة لإدخال الضرر على الورثة الآخرين، ولذلك ما زيد في نصيبهن، بخلاف تعدد البنات والأخوات. قال فإن كان لكم ولد، إن كان لكم ولد، إذا كان الزوج له ولد سواء كان من زوجة أخرى أو من نفس الزوجة، فلهن الثمن مما تركتم، لأن الأولاد أحق بالمال من زوجة الأب، فهم يحصلون الأكثر والثمن يكون للزوجة. قال من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين. الله ما أدري نكمل ولا نخلص، الآن خذت ساعة ما شاء الله الآية. ها أظن الاستيعاب خلاص قفلت العقول أظن، بس الزوج والزوجة خلصنا. طيب، لأن بعدين قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه خلاص خليها بعدين حتى ما نلخبط، وحتى يكون هناك يعني أيضا مجال إن شاء الله لإتقان هذا. ممكن والله بالطريقة هذه في الغالب يعني خلاص الواحد إذا أتقن أصحاب الفروض عرف، ممكن يحل أي مسألة بعدين إذا عرف الحجب، من يحجب الآخر والعصبات، خلاص هذا علم الميراث. فلعلنا نقف هنا. الرسم إيش؟ الأسهم، أيوة نعم صحيح. نعم، ممكن نسوي جدول إن شاء الله. المهم فهنا نقف، احنا كما قلنا النية في البداية أننا نتعرف يعني على حكمة الله تعالى في هذا الباب. نعم إيه خلاص، الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني أنت شوف دائما يعني الذكر عن ثنتين، فلما تأتي تقسم مثلا عندك ابن وبنتين، تكون السهام البنت تعطيها اثنين سهم كأنها سهمين، ها، والبنت الثانية سهمين، والولد ها الولد كم؟ نحن كيف سوينا؟ آسف أنا عكست للذكر مثل حظ الأنثيين، الولد تحسبه عن 2 وكل بنت سهم سهم، عرفت؟ ها؟ بيكون ايش؟ انا استغفر الله، انا راح نصيب الان. طيب نعم، 1 1 2 صحيح، يعني اي نعم، يعني مثل ما قلت الذكر بيعطيه 2 والبنت سهم 1 كل بنت سهم 1، عرفت؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، فبيحصل ال طيب ها؟ اي نعم، بيحصل ال ها؟ لا ال دقيقة بس دقيقة، لأن هذه الله المستعان، أنا من زمان ما راجعنا المواريث، فال ال تعصيب. طيب لأن هذه حل المسائل، خلينا نشوف للذكر مثل حظ الأنثيين، أيوة. طيب بس دقيقة بس قسمة ال لا لا، هذا ما هذا في حالة الانفراد طبعا، ما بس أنا أشوف يعني مثلا وصلنا ما عليه. طيب أي نعم، طيب هذه طريقة في حل المسائل هذه. طيب إذا كانوا كلهم عصبات، فالمسائل هذه يكون لها أقسام. إذا كانوا كلهم عصبات، كان أصل المسألة من عدد رؤوسهم إذا كانوا ذكورا فقط، صحيح، هذا واضح. طيب الحالة، طيب وين راحت؟ أيوه ابنين نعم. طيب إذن صحيح، يعني هنا قال هكذا، إذا كانوا ذكورا وإناثا حسبنا الذكر برأسين والأنثى برأس واحد باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وكانت المسألة من عدد الرؤوس. أي نعم، مثل ما قلنا يعني، فإذا كانت مثلا يعني ذكر 1 وبنتين، فنحسب الذكر عن 2 وكل بنت 1 1، هكذا تعطى، يعني بيكون تكون المسألة من 4، فالذكر بيحصل يعني سهمين وكل بنت بتحصل سهم سهم، هكذا يعني. فتخلي دائما الذكر 2 والبنت 1، يعني مثلا إذا كان مثلا 2 و3 بنات، ها المسألة من كم؟ 2 و3 بنات، من 7، كل ابن بيحصل 2 2 والبنات كل واحد بتحصل إيش؟ 1 1 1، بالطريقة هذه تقسم الورثة التركة، يعني دائما نخلي الذكر. هي الإشكال، إن الإشكال عليك إنه بيكون له النصف والنصف الباقي للبنتين، لكن الله قال الذكر مثل حظ الأنثيين، ذكر 1 مثل حظ الأنثيين، أما هنا يعني بنتين، يعني هو للذكر مثل حظ الأنثيين، صحيح؟ وبيحصل اثنين، يعني بالنسبة لكل واحدة هو اثنين وهو إنه واحد، اثنين واحد، اثنين واحد بالنسبة لي لكل واحدة يعني هكذا. الله المستعان. طيب، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.